طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 300. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأفعال التي ينبغي أن تراعى في باب قضاء الحاجة، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، يعني في حال البول، حال كونه يبول، فجملة وهو يبول جملة حالية، يعني في أثناء البول لا يمسك ذكره بيمينه. لماذا؟ لأجل تكريم اليمين، فاليد اليمنى تستعمل في الأشياء المكرمة بخلاف اليسرى، فإنها تستعمل في غير ذلك، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعمل الأمور المكرمة، وأما الأمور التي هي على غير ذلك فيستعمل اليسرى، ومنها قضاء الحاجة. فلا ينبغي أن يعني يمسك ذكره بيمينه حال البول، بل يفعل ذلك باليد اليسرى. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يزيل النجاسة بيده اليمنى إذا قضى حاجته، وإنما يزيلها باليد اليسرى، يزيلها باليد اليسرى لأجل هذه العلة. ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا شرب لا يتنفس في داخل الإناء بل يتنفس خارج الإناء. وجمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، أنه يكره فعل هذه الأشياء، وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى أنها للتحريم، وهذا الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم. يعني يحرم على الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه حال البول، أو يتمسح من الخلاء بيمينه، أو كذلك التنفس في الإناء. هذه آداب من آداب قضاء الحاجة. قال: حديث 131. عن سلمان رضي الله عنه قال: قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. قال الحديث 132. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: إن هذا ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها. قال الحديث 133. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. حديث سلمان يخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، أو أن يستنجي باليمين، أو يستنجي بأقل من 3 أحجار، أو يستنجي برجيء أو عظم. نعم، جاء في هذا الحديث في مسلم أن اليهود قالوا لسلمان، هم قالوا ذلك من باب الاستهزاء: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، يعني حتى القراءة يذهب قضاء الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني لا نتوجه تجاه القبلة إذا أتينا الغائط أو البول، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله. وأن نستنجي باليمين كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، فلا يستنجي المسلم إذا قضى حاجته باليمين وإنما تكون باليد اليسرى، يستنجي باليد اليسرى. قال وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، والعلة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن الإنقاء لا يحصل بذلك غالبا، لا يحصل الإنقاء بأقل من 3 أحجار، فلا يستنجي المسلم بأقل من 3 أحجار، ولو حصل النقاء بحجرين مثلا لابد أن يأتي بثالثة، لابد أن يأتي بثالثة، فأقل ما يستعمل من الأحجار 3 أحجار ولا يقل عنها. السلام. فإن لم يحصل النقاء بـ3 لا بأس أن يزيد 4 ثم يزيد 5 حتى يكون وترا كما سيأتي. قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع، يعني رجيع الدواب، رجيع الدواب، وكذلك بالعظام. والعلة في ذلك على الصحيح أنها طعام الجن، أنها طعام الجن كما صح في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجن في حديث مسعود لما التقى بهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله جل وعلا عليه تجدوه أوفر ما يكون لحما. وكذلك أيضا أخبر بأن الرجيع الدواب يكون في بعض الروايات علف لدوابهم، وهذه رواية منتقدة، لكن الصحيح أنها تكون طعام للجن. فلأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. نعم. وكذلك استدل به أهل العلم أن كل ما لا يحصل به الإنقاء فإنه لا يستنجى به، كالزجاج ونحوه مما كان أملس مثل هذا لا يزيل النجاسة فلا يستنجى به، وأيضا ما كان له حرمة كالطعام فإنه لا يستنجى به. ثم ذكر حديث المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط، والمراد بالغائط يعني محل قضاء الحاجة، فأمره أن يأتيه بـ3 أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالثا، فأتى إليه بروثة، روثة يعني رجيع الدواب، فأخذهما أي الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس يطلق على القذر والنجس، والحديث البخاري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الروثة لا يصلح أن يستنجى بها لأنها يعني قذرة أو نجسة فلا يحصل بها الإنقاء. واستدل به أهل العلم على أنه ينبغي أن يستنجي الإنسان بشيء طاهر، أنه ينبغي أن يكون ما يستنجي به طاهرا، فلا يستنجي بشيء نجس بل يكون طاهرا، ويكون أيضا حلاء مباحا ليس له حرمة كما ذكرنا، لا يكون بطعام بقايا طعام أو بشيء من الورق التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى أو شيء من العلم أو نحو ذلك. وفي حديث أبي هريرة أنه نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، يعني العلة في كون في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث هو أنهما لا يطهران، لا يحصل بهما التطهير. لكن هذه اللفظة وهذا الحديث فيه كلام، فيه سلمة من رجاء الكوفي متكلم فيه، والصحيح يعني مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في العلة عن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث هو كونها طعام الجن، طعام الجن، هذا أصح ما ورد في العلة عن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث. قال الحديث 34 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. متفق عليه. نعم، هذا فيه الأمر بالوتر عند الاستجمار. الاستجمار يعني استعمال الجمار، والجمار هي الأحجار، هي الأحجار. يعني من استجمر أي استنجى بالأحجار فعليه أن يوتر. أقل الوتر 3، إذا حصل الإنقاء بالثلاث فالحمد لله، لم يحصل واحتاج إلى رابعة وحصل بها الإنقاء يزيد 5 حتى يختم على وتر. هذا معنى فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فيجب أن يكون الاستجمار وترا 3، 5، 7 حسب الحاجة. قال حديث 35 وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أخرجه 7. قال الحديث 36 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. قال الحديث 37 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه. هذه الأحاديث فيها ذكر ما يتعلق باستقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. في حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك من باب يعني احترام وتقدير وتشريف القبلة والكعبة أن تستقبل بمثل هذا الفعل. لا يعني يقضي الإنسان حاجته مستقبل القبلة ولا كذلك أيضا مستدبر لها، ولكن شرقوا أو غربوا، والخطاب لأهل المدينة. يعني من شرق أو غرب فلا يكون مستقبل للقبلة، فمن كان مثلهم فيتوجه إليه الخطاب. وأما من كانت قبلته في جهة الشرق أو في جهة الغرب فلا يقال له يعني لا تشرق فشرق أو غرب، وإنما يكون في جهة الشمال والجنوب وهكذا. المقصود أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبر حال قضاء الحاجة. واختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه للتحريم مطلقا، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، ومنهم من ذهب إلى الكراهة، حمل النهي على الكراهة، فيكره استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ومنهم من فصل فقال يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في الصحراء، يعني ليس إذا لم يكن بين المسلم وبين القبلة حاجز أو ساتر. وأما إذا كان في البنيان فلا بأس باستقبال واستدبار القبلة، وذلك جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وهذا قول جمهور أهل العلم أنهم حملوا النهي على الفضاء، وأما في البنيان فيحمل النهي على الكراهة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر المذكور بعد هذا الحديث قال: رقيت يوما على بيت حفصة، وهي أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فمن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، مع أنه هو الذي نهى عن استقبال واستدبار القبلة، رأاه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل هذا على أن فعل ذلك في البنيان أنه لا بأس به. فإن قال قائل ألا يحمل هذا على أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، نقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي، الأصل أننا نتأسى به، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، ولا دليل هنا يدل على الخصوصية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم فعله فهذا يدل على الجواز، وأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وذكر بعض حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أبو داود وصححه البخاري. وقول ابن عبد البر وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه، وذلك أنه أعله رحمه الله بأبان ابن صالح فقال إنه ضعيف، قال إنه ضعيف. وهكذا أيضا جهله ابن حزم ورد الأئمة رحمهم الله عليهما، قد بين الحافظ رحمه الله أنه ثقة، قال وضعفه ابن عبد البر، يقول حافظ بن حجر وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، فإنه ثقة باتفاق. نعم في الحديث صحيح، وعلة أيضا بعنانة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول ثم استقبلها، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهذا قد يحمل على أنه في البنيان، قد يحمل على أنه فعله يعني في البنيان كما في حديث عبد الله بن عمر، وحينئذ يكون النهي يعني محمول على الفضاء والصحراء والكراهة إذا كان في البنيان. والأفضل بلا شك يعني أن يعني إذا بنيت الكنف والحمامات ألا تكون في جهة القبلة استقبال أو استدبار، هذا هو الأفضل والأكمل. قال الحديث 38 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم هذا الحديث فيه وجوب الأمر بالاستتار عند قضاء الحاجة، من أتى الغائط فليستتر، يعني يكون هناك ساتر أو يستتر بالابتعاد، إذا كان في الفضاء في الخلاء يبتعد يعني عن أعين الناس فلا يراه أحد، إن ولد شيء يستتر به كأشجار مثلا أو كوم من الرمال أو نحو ذلك وجب عليه أن يستتر خلفه، فإن لم يوجد شيء وهو في فضاء ابتعد عن الناس لا يرى أحد فلا بأس أن يقضي حاجته في ذلك الموضع. نعم أما إن وجد شيء يستتر به فالواجب أن يستتر به، طيب كشجرة أو كوم رمل أو نحو ذلك، لأن كشف العورة محرم، لا يجوز الإنسان أن يكشف عورته حتى يراه الناس، والله عز وجل يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يحفظون عوراتهم لا يراها أحد ولا يكشفونها لأحد. وفي حديث معاوية بن حيدة احفظ عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فلهذا أدبنا الشرع أن إذا أردنا أن نقضي الحاجة فعلينا أن نستتر، إما بشيء كشجرة أو نحوها أو بالابتعاد في الفضاء والخلاء حتى لا يرانا أحد، أو في داخل الحمامات المعدة لقضاء الحاجة. قال الحديث 39 وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. نعم كان أحب ما استتر به لحاجته أي النبي صلى الله عليه وسلم. هدف، الهدف يعني كوم الرمل وما كان بمعناه الرمل المتجمع. طيب قال أو حائش نخل كذلك يعني بستان نخل، فيقضي حاجته عندها فيستتر به. فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 40 و100 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر والدعاء عند الخروج من الخلاء. كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وهذا الحديث فيه يوسف بن أبي بردة وهو مجهول، مجهول حال، إلا أن كثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث، صححوا هذا الحديث، فصححوا جمع من الحفاظ والأئمة، وهو أصح ما ورد في هذا الباب. وأما حديث الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني فهو ضعيف لا يصح. طيب غفرانك يعني إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك. قال أهل العلم ماذا أو ما الحكمة من ذلك؟ ذكروا بعض الحكم، منهم من قال الحكمة من ذلك أنك في حال قضاء الحاجة تنقطع عن ذكر الله، تنقطع عن ذكر الله، فإذا خرجت تستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك، وهذا القول فيه نظر، لأنك في حال قضاء الحاجة أنت ممنوع من ذكر الله، ليس هذا الموضع موضع لذكر الله. وقيل تستغفر لأنك تقصر في شكر نعم الله سبحانه وتعالى والقيام بحقها، فالله أنعم عليك بالنعم ويسر لك الطعام والشراب ويسر لك هضمه، ثم يسر لك خروجه، خروج فضلاته، ثم لا تقوم بشكر الله جل وعلا على نعمه، وتقوم بعبودية الله جل وعلا على وجهه الأكمل، فتستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولعل هذا هو الأقرب في حكمة الاستغفار بعد الخروج من الخلاء. قال الحديث 41 و100 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظرهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر وهو في الصحيحين، ويستنزه في مسلم، ويستبرئ عند ابن عساكر. نعم، هذا الحديث أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وأن الإنسان في قبره قد يعذب وقد ينعم، إلا أن هذا الأمر أمر غيبي لا يطلع عليه الناس. لو جاء إنسان إلى قبر وحفر في القبر ما يسمع عذاب ولا يسمع، لأن هذا أمر غيبي يطلعه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، كما أطلعه على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا يسمعه يعني الحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في حيث البراء فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة فيسمعه كل شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس، ولو سمعوا لصعقوا، ونحن نؤمن بذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والنبي علم بذلك بوحي من الله، أوحى الله إليه أن صاحب هذين القبرين يعذبان، ثم بيّن أنه ما يعذبان في كبير يعني في ذنب كبير في ظنهما أو بشيء كبير يبعد أو يصعب الابتعاد عنه واجتنابه، فذكر أن الأول كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، والمقصود أنه كان لا يبالي يعني بوقوع البول عليه في بدنه أو في ثوبه، فلا يستبرئ منه، لا يزيله ولا يبعده ولا يعني يتنزه أن يصيبه البول، فكان يتساهل في ذلك، يتساهل في ذلك، روما يبول ويقوم ما يستنجي، فيتقطر البول في ثوبه وفي بدنه فعذب بسبب ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة يعني ينم نقل الكلام على قصد الإفساد، يأتي عند هذا فيقول فيأخذ منه كلام، ثم يذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا، حتى تحصل شحناء وبغضاء بين الرجلين، وهكذا ينقل الكلام من مكان إلى مكان لقصد النميمة والإفساد. هذه أيضا يعني كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، حذيفة في الصحيح، يعني النمام يفسد كما قال أهل العلم في ساعة ما لا يفسده الساحر. والنسان يقول النميمة هي القالة بين الناس، فالمقصود أنه كان يمشي بالنميمة فعذب بسبب ذلك، عذب بسبب ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة، يعني من جريدة النخل، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الشفاعة لهما، لعل الله أن يخفف عليهما شيء من العذاب الذي حصل لهما في قبرهما. وهل يشرع فعل مثل ذلك؟ الجواب لا، ما يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع هذين القبرين فقط، ولم يفعله مع غيرهما. والأمر الثاني أن لا نعلم هل هذا الميت يعذب أو ينعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بعذاب صاحب هذين القبرين، ففعل ذلك لأجل أن يخفف عنهما. فلا يشرع مثل هذا الفعل إذا دفن الميت أن يأتي الإنسان بجريدة أو بأشجار ويغرسها في قبره، بل فعل ذلك يعتبر من البدع والمحدثات. الشاهد من هذا الحديث قوله فكان لا يستتر من البول، فتساهل في ذلك من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. قال الحديث 42 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. حيث أبي هريرة أعل بالإرسال، أعله الدارقطني بالإرسال، أن الصحيح فيه أنه مرسل. وبعض العلم حسنه بمجموع الطرق، كالشيخ الألباني رحمه الله حسنه بمجموع طرقه، ويشهد له حديث ابن عباس يعني في عذاب هذا الرجل بسبب عدم تنزهه عن البول. فالواجب على المسلم إذا بال أن يستنزه من البول، لا يجعل شيء من البول يتقطر في بدنه أو في ثوبه، ولا يتعجل يبول ويستنجي بالماء أو بالحجر حتى ينقطع البول، نعم، فلا يجعل شيء من البول يقع في ثوبه أو بدنه. قال حديث 43 و100 عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هو كما قال الحديث ضعيف، يعني في ذكر هذه الصفة عند قضاء الحاجة، أن يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، فهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو فعلها الإنسان على جهة أنها يعني هي تيسر خروج ما في البطن فلا بأس، لكن ليس على سبيل أنها يعني جلسة مشروعة أو سنة، إنها مباحة، وله أن يجلس على أي هيئة تتيسر. فلو جلس على هذه الهيئة فلا بأس، فلا بأس أن يفعل ذلك. وذكر بعض أهل الطب أن هذا يعني أنفع في خروج ما في المعدة. عرفتم كيف هذه الهيئة؟ ها؟ أن يقعد على اليسرى وتنصب اليمنى. ارفع قدمك اليمنى. ها تكون اليمنى هكذا منصوبة وتتكئ على اليسرى. تقعد على اليسرى وتنصب اليمنى. ها نعم. ها الله المستعان. لا بأس إذا شق عليك أي جلسة أخرى تراها لا بأس، الأمر واسع. قال حديث 44 و100. لا أنت الآن نصبت اليسرى صح؟
لا هذا اليمنى.
أيوة واليسرى؟ أي تقعد عليها. لا تجعلها هكذا في اليسرى. تجعلها هكذا. لا لا هكذا هكذا. أيوة. تجعلها هكذا واليمنى ترفعها. فهمت؟ اجعلها هكذا اليسرى. اجعلها في الأرض وتنصب اليمنى. لا لا هكذا. عرفت؟ أيوة هكذا. نعم. هكذا. أي نعم. قال الحديث 44 و100 وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم الحديث ضعيف. أعله أبو حاتم رحمه الله بأن والد سعيد بن يزداد هذا لا يعرف له صحبة، وعيسى بن يزداد هذا قال ابن معين مجهول، فالحديث ضعيف. ينتو ذكره يعني يسحب ذكره بيده من أوله إلى آخره لخروج ما قد يتبقى من بول، وهذا الفعل ليس بمشروع بل هو من فعل المتنطعين والموسوسين ومما يوقع الإنسان في الوساوس. ونحن نهينا عن التكلف، وتكلف أيضا، وقد نهينا عن التكلف. البول يخرج فإذا انتهى انقطع من نفسه، إذا انتهى انقطع من نفسه، فلا تحتاج أن تشدد على نفسك بأن تنتر ذكرك أو تشده. أو بعض الفقهاء يقول يقوم يقفز حتى إذا كان شيء يخرج، هذا كله من تشدد المخالف للشريعة. كما سمعتم قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع، وهذا من التنطع. قال حديث 45 و100 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة، وهو الصحيح. الصحيح أنه ليس فيه ذكر الحجارة، وإنما الثناء كان على استعمالهم الماء، كان على استعمالهم الماء فقط. يعني لما سأل أهل قباء عن سبب ثناء الله عليهم في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فذكروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، هذا هو الصحيح. أما ذكر الحجارة مع الماء فهذا لا يصح. وعلى كل قد استدل بهذا على أنه يجوز أو يستحب الجمع بين الحجارة والماء، والجمع بينهما جائز، الجمع بينهما جائز لا مانع من ذلك. إذا إنسان مثلا عنده أحجار وعنده ماء فيستنجي أولا بالأحجار فيزيل عين النجاسة بالحجر حتى لا تخالط يده، ثم يستعمل الماء لا بأس، هذا جائز. قال وعن حذيفة حديث 46 و100 وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما الحديث، وقد تقدم في باب المسح على الخفين. الحديث 47 و100 وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. رواه أحمد والترمذي وقال هو أحسن شيء في الباب وأصح. حديث حذيفة في الصحيح كما مر معنى أنه أتى صبادة قوم يعني زبالة قوم فبال قائما، هذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يبول قائما، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة أن نفذ ذلك، هذا قالته على حسب علمها، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ورآه غيرها، ومن علم حج على من لم يعلم. فأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا وبال قائما عليه الصلاة والسلام لعله لبيان الجواز، لعله لبيان الجواز. لكن يبول قائما إذا أمن من انكشاف عورته، إذا أمن من انكشاف عورته فإنه لا بأس أن يبول قائما. وأما إذا فعل ذلك وستكشف عورته ويراه الناس وشيء من ذلك فلا، لا يفعل ذلك، يبول جالسا. لكن من حيث الجواز يجوز. وقال حديث 48 و100 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول قائما. رواه ابن حبان وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما. هذا الحديث النهي عن البول قائما حديث ضعيف، فيه عنعنة ابن جريج، عبد الملك ابن جريج هو ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن، وتبين في رواية ابن ماجة والحاكم أنه سمعه من عبد الكريم، من عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو يعني ضعيف عند أهل الحديث، فالحديث لا يصح. وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في الصحيحين أنه بال قائما مما يدل على الجواز. وهنا ولهذا قال هنا كأنه يشير إلى ضعف هذه الرواية، وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما، هو راوي الحديث لا تبول قائما وصح عنه أنه بال قائما، هذا يدل على أن هذه الرواية لا تصح. ولو صح عن ابن عمر أو عند ابن عمر هذا النهي لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة حرصه لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، باب قضاء الحاجة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.